بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنكمل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 1206 للهجرة. وشيخ الإسلام كما تعرفون له مؤلفات كثيرة في بيان التوحيد وأهميته ومكانته، ومن أعظم كتبه التي ألفها في بيان حقيقة التوحيد الذي يجب اتباعه، وبيان حقيقة الشرك الذي يجب الابتعاد عنه، وكتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكنا فيما مضى شرعنا في مدارسة هذا الكتاب، وصلنا عند قوله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا الباب ذكره رحمه الله تعالى وأراد به الحث على اعتراف العبد بنعمة الله تعالى وشكره، فالعبد يجب عليه إزاء إنعام الله عز وجل عليه بأنواع النعم أن يبذل شكرها وأن يسعى في ثباتها. وهذا من الاعتراف بنعمة الله عز وجل، فإن الشكر كما يذكر أهل العلم له ثلاثة أركان، ولا يتم الشكر إلا بجمع هذه الأركان الثلاث. الركن الأول ما يكون في القلب، وهو اعتراف القلب بنعم الله عز وجل، والثاني ما يكون باللسان، وهو التحدث بهذه النعمة ونسبتها إلى الله وشكر الله عز وجل عليها باللسان، والثالث هو شكر الجوارح، وهو العمل بهذه النعمة في طاعة الله عز وجل. فهذه الأركان الثلاث، كثير من العباد يقع عنده خلل في أحد هذه الأركان فلا يكون بذلك من الشاكرين، وخصوصا الأمر الأخير الذي يختل عند كثير من الناس، وهو العمل بهذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول المولى سبحانه وتعالى في آل داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فقال اعملوا لأن الشكر لا بد أن يقترن، كما أنه بالقلب وباللسان لابد أن يقترن بالعمل، وهو العمل بالشكر هذه النعم بأدائها في مرضات الله سبحانه وتعالى. ذكر قوله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي أن هذا هو خلق الكافرين، وهو إنكار نعمة الله عز وجل. وهذا كقولهم: هذا مالي، في نعمة المال يقولون هذا مالي ورثته كابرا عن كابر، كما في قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله عز وجل: الأقرع والأبرص، كلهما قالوا هذا مالي ورثته كابرا عن كابر. فهؤلاء عرفوا نعمة الله وعرفوا أنها من الله عز وجل، ثم أنكروها ولم يؤدوا حقها ولم يؤدوا شكرها. قال مجاهد: ما معناه؟ هذا قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، يقولها تكبرا، أي بغير اعتراف بنعم الله. وليس المراد الإخبار أن هذا المال قد يكون جاءه من طريق الميراث، وإنما المراد هنا أن هذه العبارة قالها من باب التكبر وجحود نعمة الله. أما إذا أخبر من باب الميراث أنه جاءه ميراثا، وأشكر الله عز وجل على هذا الإنعام وهذا الفضل وينسبه إلى الله عز وجل، فهذا لا بأس به، باب ذكر السبب. لكن قوله ورثته عن آبائي، ورثته كابرا عن كابر، يدل على الاستكبار وجحود نعمة الله. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يعني ينبغي أن يضيف النعمة إلى الله ثم يذكر السبب بحرف ثم، يقول لولا الله ثم فلان، وهذا سيأتي في الباب التالي. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا من قول الكافرين، وينبغي على المؤمن أن يخالفهم وأن يطبق قول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وقال أبو العباس، وأبو العباس هنا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وأن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا مر في الاستسقاء بالأنواء وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، وهذا مر أيضا في بعض الصور. قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حذا حاذقا، أن يضيف سبب السلامة في البحر إلى كون الريح كانت هادئة، وكان الحذاق أو الملاح يعني القبطان كان حاذقا ويعرف يقود، كمن يسلم من حادث يضيف ذلك إلى جودة السيارة أو إلى حسن سياقته، وهذا من التقصير في حق الله عز وجل، فينبغي أن يضيف النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا ينتهي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالشكر مرتبط بالتوحيد، ولذلك الله عز وجل قرن الشكر بالتوحيد في كثير من الآيات، بل حتى في الفاتحة أولها شكر وأوسطها توحيد، الحمد لله رب العالمين شكر، وبدأها بالشكر، ثم ذكر الربوبية والأسماء والصفات والألوهية إياك نعبد، أوسطها توحيد. ومن نظر أيضا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الحاجة أولها ماذا؟ إن الحمد لله، ثم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، جمع وقرن صلى الله عليه وسلم بين الشكر والتوحيد، يدل على أن من أعظم مقامات التوحيد هو مقام الشكر لله سبحانه وتعالى، فهو عبادة ينبغي إفراد الله عز وجل بها، ولا يمنع ذلك ذكر السبب. فينبغي النظر إلى ما يجري على اللسان، لذلك قال ونحو ذلك مما جار مما هو جار على ألسنة كثير. ولأهل العلم تفصيل في حرف لولا وهو المقترن بالسبب، فهل يجوز أن تقول لولا فلان وهو سبب حقيقي؟ فحرف لولا فيه تفصيل، الحالة الأولى أن يريد به الخبر، أن يريد به الخبر، فهذا لا بأس به إذا كان الخبر صدقا مطابقا، كقوله عليه الصلاة والسلام لولا أنا، يعني في أبي طالب، لكان في الدرك الأسفل، من باب الإخبار، ولولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل، ولكنه بشفاعة رسول الله خفف عنه العذاب، فكان أخف أهل النار عذابا. والحالة الثانية إذا أراد كونه سببا، يقول لولا ويذكر السبب، وأراد السببية هنا. فالحالة الأولى إذا كان سببا خفيا لا تأثير له، سببا خفيا لا تأثير له، يعني لا في الشرع ولا في الواقع، فهذا قد يصل إلى الشرك الأكبر. مثل أن يقول لولا الولي الفلاني، ولولا صاحب القبر، ولولا هذا الوثن، ولولا الصالح الفلاني، وهو لا تأثير له أصلا، هو سبب خفي، فهذا من ألفاظ الشرك الأكبر، أنه ما قاله إلا وهو يعتقد أنه فيه نوع تصرف وملك في الله سبحانه وتعالى أو في ملك الله. والثاني أن يضيفه إلى سبب ظاهر ولكن سبب ظاهر بمعنى أنه يرى أو موجود ولكنه ليس بسبب لا في الشرع ولا في الحس، يعني لا من باب التجربة هو سبب ولا من باب الحس هو سبب، فهذا من باب الشرك الأصغر. وهذه قاعدة مهمة في تحرير الشرك الأصغر، أنه إذا أضيف الأمر إلى سبب وهو ليس بسبب لا في الحس ولا في الشرع هذا يدخل في باب الشرك الأصغر. مثل ما انتشر من بعض الحجارة التي يقولون هذه بسببها، أو بعض الأساور الحديد أو أساور الطاقة أو مثلها التمائم أو القلائد، اعتقد أنها سبب، إنه إذا اعتقد أنها مؤثرة بنفسها كان شركا أكبر. ولكن حين اعتقد أنها سبب وهي ليست بسبب لا في الشرع ولا في الواقع والتجربة والحس أو الطب أو غيرها، يكون ذاك من باب الشرك الأصغر. والشرك الأصغر كل وسيلة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر. والأمر الثالث وهو ما يكون جائزا، فهو أن يضيفه لسبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز بشرط لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، وألا ينسى أو يتناسى المنعم الحقيقي. فيجوز أن يقول كما قلنا، وهذا القسم مثل قسم الخبر الذي سبق، إذا كان خبرا صحيحا مطابقا وصادقا فهذا جائز، ولكن الأولى والأفضل أن يقول لولا الله ثم فلان. لكن لو قالها وهو سبب صحيح وثابت في الشرع أو في الحس مع اعتقادي أنه سبب ولا ينسى المنعم فهذا جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه ولولا أنا لكان درك الأسفل من النار، كما قال ابن القيم عن الصحابة ولولا هم كادت تميد بأهلها، لولا الصحابة، فهذا سبب صحيح واقع في الشرع والحس فهذا جائز. قال فيه مسائل: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. ذكرنا أن معرفة النعمة بتطبيق هذه الأركان الشكر الثلاث، وإنكارها يكون بالخلل بهذه الأنواع أو بالألفاظ التي تكون قادحة، إما من باب الشرك الأصغر أو الأكبر. ثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. ثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، يعني حتى وإن كان هو لا ينكر فضل الله لكن هذا اللفظ فيه إشارة إلى إنكار نعمة الله عز وجل فيجب البعد عنه. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. الضدين هما المعرفة والإنكار، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فعرفوا أن هذه من الله لكنهم عاندوا واستكبروا وقالوا ورثناه كابرا عن كابر، كما قال عز وجل وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم، فاجتمع في القلب الجحود والاستيقان جحدوا واستيقنوا. وهذا كثير في خصال الكفر والإيمان تجتمع في قلب المسلم، بخلاف القول الخوارج أنه لا يجتمع في قلب المسلم شيء من الكفر أو شعبه والإيمان، قد يجتمع في قلب المؤمن شيء من خصال الكفر وخصال الإيمان. شعب الكفر كثيرة، منها الكفر الأصغر، الكفر الذي لا يخرج من الملة، ومنها أيضا الفسوق والبدع، هذه كلها من خصال الكفر، وقد يجتمع في قلب العبد مع الإيمان. قال باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب أيضا ملحق بالباب السابق، وهو حين تعلم أن الله عز وجل هو الرب، وهو الذي خلقك وأنعم عليك، فيلزمك أن تفرد الله عز وجل بالعبادة. فلا تجعل لله ندا، بشتى أنواع التنديد الأكبر والأصغر. قال: فلا تجعلوا لله أندادا، أي في العبادة، وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له في ربوبيته. وهذه من الآيات التي فيها الدلالة على أن من أقر بالربوبية فإنه يلزمه أن يقر بألوهية الله، في العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاث، فالربوبية والأسماء والصفات يلزم منها الإقرار بالألوهية، ومن أقر بالألوهية فهو متضمن لأسماء الله عز وجل وصفاته وربوبيته. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخوف على أصحابه الشرك الأصغر، وقال: أخفى من دبيب النمل نملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، لكثرة أنواع الشرك الأصغر وخفائه. وهذا يزيده خطورة، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم، أي في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، وقال الشيخ سليمان سنده جيد. فهنا ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صورا من صور الشرك الأصغر، واستدل بها وجاء بآية فيها الشرك الأكبر. فهذا يدل على أن الآيات التي وردت في خطورة الشرك الأكبر هي متناولة للشرك الأصغر، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يدخل في الشرك الأكبر والشرك الأصغر على الصحيح، ولكن صاحبه لا يخلد في النار ومآله إلى الجنة. فذكر هنا جملة من الألفاظ التي هي من ألفاظ الشرك الأصغر ويجب البعد عنها. قوله وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، فهذا جمع بين الحلف بغير الله والتشريك بالواو. يعني قوله والله وحياتك، هذه هي العبارة، أما والله مستقلة هذا حلف بالله لا أشكال فيه، إنما العبارة تكون والله وحياتك، يعني جمع بين الحلف بالله والحلف بغيره، فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا من ألفاظ الشرك، مثله الحلف بالشرف أو بالأمانة أو بالعرض أو بالآباء، فهذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأيضا: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، يعني أنه لولا الكلب جاءنا اللصوص. فهذا قال من ألفاظ الشرك الأصغر، وأنه وهو الأفضل والأولى أن تقول لولا الله ثم تذكر السبب. وكذلك لولا البط في الدار أتى اللصوص. يعني إذا جاء اللص البط يصدر الصوت فينتبه أهل البيت، فنسبوا الفضل إلى البط. وكذلك يحصل كثير، لولا يعني الشرطة ما حصل كذا، لولا جودة السيارة أو غيرها ما حصل كذا، فيتناسى الناس المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. وهنا يتمحص قلب صاحب التوحيد الذي عرف فضل الله عز وجل، وعرف أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. أول ما يتبادر إلى ذهنه ولسانه هو إضافة النعمة إلى المولى سبحانه وتعالى. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، الواجب أن يقول ثم. وقول الرجل لولا الله وفلان، والواجب أن يقول ثم فلان. ولا شك أن ثم فلان هنا فلان لابد أن يكون، نرجع إلى القاعدة السابقة، لابد أن يكون ماذا؟ سبب ظاهر وحقيقي ومطابق صدق. ما يجوز أن يقول لولا الله ثم الولي في قبره، شرك لو قلت ثم ألف مرة، فهذا لا ينفع. كما أنه لا ينفع لو جئت بثم وأضفتها إلى سبب غير حقيقي أو سبب خفي، مثل أن تقول لولا الله ثم صاحب القبر، ما يعفيك من الشرك. أو أن تقول لولا الله ثم الولي الفلاني، ما يعفيك. ما تقول أنا قلت ثم، لا، لا بد أن يقترن الأمرين، حرف ثم الذي يقتضي الترتيب، أما حرف واو يقتضي التسوية، وأن يكون المذكور سببا ظاهرا وأما شرعيا وواقع، إما شرعي أو حسي. لولا الله ثم جودة السيارة، لولا الله ثم جودة السائق، هنا نذكر السبب الواقع الحقيقي، فلا تجعل فيها طبعا. والأفضل، أشار ابن عباس إلى أن الأفضل أن تخلص ذلك فتقول لولا الله ولا داعي لذكر الأسباب، فهذا كله به شرك. ولكن ذكر السبب جائز لما ورد من ما سبق وذكرنا لولا أنا، وكذلك الحديث الذي سيأتي في قوله قل ما شاء الله ثم شاء فلان، فدل على جواز ذكر السبب. وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض النسخ مكتوب عمر، صواب بن عمر والراوي للحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. فالحلف بالله أو باسم أسمائه أو بصفاته كل ذلك جائز، أما الحلف بغير الله فهو من باب الشرك الأصغر، إلا إذا اقترن به الاعتقاد فينقله ذلك إلى الشرك الأكبر. فقول الرجل مثلا بشرفي لا يقصد الاعتقاد بالشرف وأنه يملك النفع والضر والتعظيم، لا، أو يقول بوالدي أو بوالدتي أو بأبنائي، هذا بخلاف الذي يقول بالحسين بالعباس، فهذا فيه نوع اعتقاد، فهذا ينقله من كونه شركا أصغر إلى أنه شرك أكبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يقصد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هو يكره الاثنين، يكره الحلف بالله كاذبا ويكره الحلف بغيره صادقا، ولكن قوله أحب إلي حتى يميز أن قضايا الشرك أعظم من قضايا المعاصي، لأن الحلف بغير الله شرك إما أصغر أو أكبر ولو كان صادقا، وأما الحلف بالله كاذبا فهذا قد يكون يمين غموس وهو من كبائر الذنوب، والشرك أعظم من الكبائر. وهذا لينبه الناس إلى قضية أهمية أو خطورة الحلف بغير الله. بعض الناس يعني يستعظم أن يحلف بالله وهو كاذب، لكن لا يستعظم أن يحلف بآبائه وهو صادق، يقول أنا صادق، فلا يستعظم هذا الأمر، وهذا بسبب عدم فهمه لخطورة الشرك وعدم فهمه لحقيقة ومنزلة التوحيد. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ثم شاء فلان. وهذا كما قلنا أن الواو يقتضي تسوية المعطوف بالمعطوف به، فهو شرك أصغر إلا إن اعتقد أنه مساو لله عز وجل، أما إن اعتقد أنه أقل من الله ودونه وأنه سبب فهذا يكون من باب الشرك الأصغر. وهذه الترجمة أو الباب كله في ما يسمى بشرك الألفاظ، وهي في أصلها من الشرك الأصغر إلا إذا اقترن بها الاعتقاد. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره قول السلف من الصحابة والمتقدمين من العلماء، يكره يقصدون بها التحريم أي يحرم، ولا يقصدون بها المعنى الاصطلاحي الموجود الآن في أصول الفقه أنه لا يأثم فاعله ويثاب تاركه، لا، بل يكره عندهم بمعنى أنه يحرم، الكراهة بمعنى التحريم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهو من المحرمات وكبائر الذنوب. قال أنه يكره أعوذ بالله وبك، وهذا شرك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. تنبه هنا إلى أن الاستعاذة تجوز في حق غير الله عز وجل إذا توفرت شروط الجواز، وهي أن يكون حيا حاضرا وقادرا، حيا وحاضرا وقادرا. إذن إذا لم يكن حيا ولا قادرا ولا حاضرا لا يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك، تقول أعوذ بالله، لأن الاستعاذة تجوز بالمخلوق لكن بالشروط المذكورة. فإذا نقول يحرم أعوذ بالله وبك، سواء كانت استعاذة جائزة أو غير جائزة، لكن إذا كانت استعاذة غير جائزة ازداد الإثم هنا وانتقلت من كونها شركا أصغر إلى شرك أكبر، كمن يستعيذ بالأموات. فالذي يقول مثلا أعوذ بالله وأعوذ بالعباس، هذا جمع بين شرك الألفاظ الذي هو الأصغر والشرك الأكبر. وأما أن يقول أعوذ بالله، هناك رجل حاضر قال أعوذ بالله ثم بك يا فلان فكني من هذا الشر، فهذا أمر جائز، هذه الاستعاذة وليست الحلف. يعني ويجوز أن يقول بالله ثم بك إذا لم يكن ميت وكان حاضرا وقادرا، فهذا من باب الاستعاذة الجائزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن في آخر الزمان: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، معاذا فليعوذ به. وهذا مثل الاستغاثة، واستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه، فيجوز أن تقول استغيث بالله ثم بفلان إذا كان حيا حاضرا، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. إذن هذا الباب ينبغي التدقيق فيه على أمرين: قضية صحة اللفظ وصحة الاعتقاد، إن اختل أحدهما أصبح اللفظ بين الشرك الأصغر والأكبر، إن اختل أحدهما أصبح اللفظ بين الشرك الأكبر أو الأصغر. فيجب أن ينظر إلى صحة اللفظ وينظر إلى صحة الاعتقاد، إلى صحة الاعتقاد. قالوا فيه مسائل: تفسير آية البقرة في الأنداد، أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر لأنها تعم الأصغر، هذا الذي ذكرناه. ثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، معروف أن اليمين الغموس كبائر الذنوب، واليمين الغموس هي الحلف كاذبا ليقتطع حق امرئ مسلم، فهذه يمين غموس، هي من الكبائر. الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ، الواو تقتضي المساواة وثم تقتضي الترتيب. قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن وصححه الشيخ الألباني. لما ذكر أن الحلف لا يجوز إلا بالله، بيّن أن من أنواع تعظيم الله عز وجل وتعظيم أسمائه هو أن يرضى العبد إن حلف الرجل له بالله. فالحديث الذي ذكره أو الباب، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني بما فيه من الامتناع عن تعظيم الله عز وجل، وأن عدم الرضا بالحلف بالله فيه نقص بتعظيم الله، وهذا ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد. الحديث قال: لا تحلفوا بآبائكم، فبين أن الحلف بالآباء أمر محرم. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف، وهذه مسألة اختلف في توجيهها، أن رجلا جاء وذكر أنه يلتزم الفرائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. وأهل العلم باب الفائدة وجهوا هذا اللفظ توجيهات كثيرة، منهم من قال أنه أفلح وأبيه، أن النساخ بدلوا أو حرفوا هذه الكلمة، وأبيه مثل والله في الكتابة وقريبة منها. ومنهم من قال، وهو القول الأقوى، أنها نسخت، جاء الأمر بتحريمها ونسخ الحلف بالآباء، كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم فجاء النهي عنه وتحريمه واستقر الأمر عليه. توجيهات كثيرة وجهها أهل العلم. قال: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرضى. في هذا الحديث أمران: أمر الأول للحالف أن يكون صادقا، يعني توجيه للحالف وتوجيه للمحلوف له، الحالف أن يكون صادقا، والمحلوف له أن يرضى بهذا الحلف، أن يرضى بهذا الحلف. ولكن أهل العلم بيّنوا أن المقصود هنا وضابط الرضا بهذا الحلف، ضابطه أن يكون الحالف معروفا بالعدالة أو ظاهره العدالة. أما العبد الذي يكون ظاهره الفجور والفسق والكذب فهذا لا ينطبق عليه هذا الحديث، لا يقال لك ما رضيت بحلفه لأن ظاهره الكذب. فإذا هذا محمول كما ذكر أهل العلم على من كان معروفا بالصدق فحلف لك بالله، ينبغي لك أن تسلم وترضى. أو يكون ظاهره العدالة ولا يعرف بفجور وغيره ولا كذب، فهذا لك أن ترضى. أما أنت يقنت كذبة، بعض الناس يحلف وهو كاذب وتعرف أيقينا أنه كاذب، فهذا لا يدخل في هذا الباب، بل يجوز لك معارضته وعدم قبول حلفه، أو من كان ظاهره عدم تعظيم اليمين وعدم تعظيم الله عز وجل وعظم عدم إقامة منزله للحلف بالله سبحانه وتعالى. فإذا ضابط ذلك إذا عرف منه الصدق أو كان ظاهره العدالة كما ذكرنا، وبين أن من لم يرضى فليس من الله، والبراءة في الأحاديث من العمل وأنه ليس من الله أو أن الله يتبرأ منه، هذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. فينبغي أن يتحاشى المسلم إنكار من حلف له بالله عز وجل وأنه يرضى بذلك. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، وهذا النهي كما ذكرنا للتحريم. والثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى. كذلك فيه الأمر بالحالف أن يصدق، يعني لا ينظر الناس ينظرون إلى فقط صدق اليمين، أنت أيضا مأمور أنك لا تحلف إلا وأنت صادق. قال: باب قولي ما شاء الله وشئت. وهذا كله فيما مضى مع ما مضى كله في باب شرك الألفاظ. وقوله قول ما شاء الله وشئت، أي أن هذا اللفظ دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، دائر بين الشرك الأكبر والأصغر. عن قتيلة وهي بنت صيف الأنصارية وقيل الجهنية من المهاجرات الأول رضي الله عنها، وحديثها في النسائي، روى لها النسائي فقط. أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه، والحديث صحيح. وهذا فيه أيضا مثل ما ذكرنا أنه يجب على العبد في ألفاظه أن لا يأتي بحرف الواو، وأن يقول ما شاء الله ثم شئت، أو أن يكتفي بمشيئة الله، يقول ما شاء الله وحده. وكل حديث وآية فيها إثبات المشيئة للعبد هي رد على الجبرية الجهمية الذين يقولون إن العبد مجبور، يضاف إلى مسائل القدر. وهذا الحديث أيضا فيه أن التوحيد موجود في الأمم السابقة في الشرائع السابقة، إلا ما أدخلوا فيه من التحريف، لكن موجود الأمر بتوحيد وهو عقيدة الأنبياء كله. وأيضا فيه مشروعية الرجوع إلى الصواب والحق وإرشاد الناس إليه مهما كان القائل، ولكن لا نبحث عن الحق عند اليهود، وإنما نحن أخذنا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وأمره. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وله يعني النسائي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقيل أن هذا الرجل قالها تعظيما، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ينبغي أن تقول ما شاء الله وحده، وإن كان السبب حقيقي وصحيح فتقول ما شاء الله ثم شئت كما في الحديث السابق. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ما قل ما شاء الله وحده حتى يقطع كل ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. والابن ماجه عن الطفيل، والطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها، قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. وهذا الذي يقوله اليهود عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله. وعزير اختلف هل هو نبي من بني إسرائيل أم أنه رجل صالح، والمشهور كما قال ابن كثير أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، وذهب عطاء والحسن إلى أنه رجل صالح وليس بنبي. قال عزير بن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحد؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، إن هذه كلها كانت رؤيا في المنام، فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يمنعني كذا وكذا، كان هو من باب الحياء من الله، وأنه كان ينتظر الوحي من الله عز وجل فيها، وليس من باب أنه يعرف أنها منكر ولا ينكره، وإنما هو في انتظار الوحي أنه لا ينهى عنها قبل أن يوحى إليه، فنهى عنها هنا وجاءه في ذلك الوحي، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال فيه مسائل: معرفة اليهود بالشرك الأصغر، حتى أهل الكتاب اليهود يعرفون أن هذه الألفاظ هي شرك أصغر. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. كيف؟ أن هذا اليهودي أو اليهود سواء في الحديث هذا أو الذي قبله قال إنكم تشركون، يقول للمسلم، يدل على أن هذا طبع من به هوى، أنه يترك جميع شركه بالله عز وجل وادعائه الولد ونسبته النقائص لله وأنه فقير وأنه يد الله مغلولة، ويأتي للمسلم يقول أنت وقعت في الشرك الأصغر، فهذا يحمله هواه، وإلا فلو كان منصفا رجع إلى الشرك الذي هو واقع فيه. وهذا حال اليهود وحال أهل البدع الذين يأتون يتركون جميع بدعهم وخرافاتهم وضلالاتهم، يأتون يتمسكون ببعض الأخطاء التي تقع مثل من بعض أهل السنة وينسبونها إلى الإسلام أو إلى السنة أو إلى علماء السنة، يبدأون يشوهون. هذه طريقة اليهود. ثالثة قوله: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده أي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، بيتين الذي بعده فإن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا، وهذا جاء بالشرك الأصغر، وقال ما شاء الله وشاء محمد، أنه سبب حقيقي، فأنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسد هذا الباب. فكيف بالغلو الصريح في رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يفعل هذا البوصيري وغيره من الصوفية والرافضة في إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الله، أو إعطاء الأولياء أنهم يتصرفون في الكون وعلم الغيب وادعائه، يعتقدون أنهم يملكون النفع والضر، فجمعوا في الشرك الأسماء والصفات وشرك الربوبية وشرك الألوهية في دعواهم أن هؤلاء يملكون كل هذه الأمور. الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله يمنعني كذا وكذا، هم باب الشرك الأصغر شرك الألفاظ التي نهى عنه. الخامسة: أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، وهذا المنام الذي رآه، وأنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، لذلك قال أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. وهذا كما في رؤيا الأذان عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، لما رأى الأذان أنه يؤذن فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، أنه رأى في المنام أن صفة الأذان، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الباب هو في حقيقته داخل في الباب السابق والذي قبله، وهو باب فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا. نعم، بهذا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.